ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ها قد عادت مواسم الخير، موسم جديد من مواسم الخير، شهر الله المحرم. وإن الإنسان لا يخشى، إخوتي أحبتي، بعد مرور رمضان والحج ألا ندرك شيئا، ولله في أيام الدهر نفحات يحب أن يتعرض المسلم لها. من هذه النفحات نفحات شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم أولا من الأشهر الحرم، ثانيا يضم يوم عاشوراء العاشر منه، وهو يوم معظم، كان معظما قبل الإسلام. لعلكم في يومكم هذا سمعتم هذا الحديث عشرات المرات، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المدينة فوجد اليهود يعظمون هذا اليوم ويصومونه، فسأل لما؟ فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال نحن أحق بموسى منكم، ولنا مع هذه وقفة. نحن إخوتي، نحن المسلمون أحق بكل حق، فنحن أحق بموسى من اليهود، ونحن أحق بعيسى من النصارى، ونحن أحق بمريم من النصارى، ونحن أحق بإبراهيم من الكل. نحن أحق بالحق لأننا أتباعهم الذين نتبعهم بحق، والذين يتبعون الأنبياء بالحق يعظمونهم بحق، ويؤمنون بهم بحق، ويعطونهم حقهم بحق، هم أهل الحق. لذلك إخوتي جئت الليلة لأقول أحبتي في الله إننا على دين عظيم، والحمد لله الذي هدانا للإسلام. فنعمة الإسلام أعظم النعم، نعمة الإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها عليك. ثم بعد نعمة الإسلام نعمة الهداية للحق في الإسلام. الناس في الإسلام مختلفون أصنافا شتى، وهذا سبحان الله العظيم قدر واقع لا محيد ولا مفر عنه. وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، بل إن الفرقة الواحدة أهل السنة والجماعة في داخلها خلافات. الهداية للحق في وسط هذا الكم الرهيب من الاختلافات، الهداية للحق فيه نعمة. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، واجعلنا من أهل الهداية. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إن من نعم الله جل جلاله الهداية لمنهج الحق في دين الإسلام. بعد الهداية للإسلام الهداية لمنهج الحق في دين الإسلام. ومنهج الحق منهجنا، منهج أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، منهج معصوم. معصوم يعني ليس فيه خطأ. ليس لأنني أقول ذلك وليس تعصبا لأنني من أتباعه أرجو ذلك، وإنما لأن الله قال ذلك. فالله قال والسابقون الأولون، هؤلاء هم السلف، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. اللهم اجعلنا من أتباعهم بإحسان، اللهم ارزقنا حسن الاتباع. فاتباعهم بإحسان هو الحق، هذا الحق الذي لا حق غيره. اتباع هؤلاء الصحابة إحسان، اتباع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكثر الخبث، ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون إلى آخر الحديث. الشاهد أن هذه القرون الثلاثة المزكاة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ما نقصده حين نقول فهم السلف، فهم هؤلاء الثلاثة، فهم القرون الخيرية الثلاثة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذا المنهج الله جل جلاله أمرنا بالتزامه، وذكر أن الباطل في خلافه. قال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، والخطاب للصحابة، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. تفرق واختلاف. هذا المنهج الذي أقول أنه منهج معصوم، معصوم بعصمة الكتاب والسنة، محفوظ بحفظ الكتاب والسنة، عليه أمة ظاهرة بنص الحديث، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالشاهد إخوتي هذا المنهج يتسم بالوسطية. دوما في الآراء، في الأحكام، في الأفكار، في التصورات، تجد الناس طرفين ووسط، وأهل السنة دوما هم أهل الوسط. الله جل جلاله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأمور إلى الله أوسطها، في رواية أعدلها، فقصد بالوسط العدل. تأتي إلى المناهج في الأحكام، في العقائد، في الأخلاق، تجد الناس طرفان ووسط. ولأننا في شهر الله المحرم، ولأننا في ليلة عاشوراء، وفي هذه الليلة قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه، وإنا على ذلك لمحزونون ومتألمون، متألمون. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لعن الله من قتله، ومن أعان على قتله، ومن رضي بقتله. وبها نقول، وبها نقول. الشاهد أيها الإخوة، أردت أن أسوق حديثا لطيفا ملخصا سريعا في معتقد أهل السنة في آل البيت. قد يكون سبقني بعضهم في حديث في هذه المسألة، لأنني علمت أن اليوم كله عن الاحتفال بمثل هذا الأمر، لكن لم أرد أن أتردد، لأنني أحب أن أبين الوسطية في هذه القضية، قضية آل البيت. لأن الناس ما بين رافضي وناصبي، وأهل السنة في الوسط. أما الروافض فغلوا في علي رضي الله عنه، وتشيعوا لمن زعموا أنهم آل البيت، وخصوهم بأسماء معينة هم اختاروها من بين آل البيت، تعصبوا لها وتشيعوا لها. ولست بصدد ذكر بدعة المبتدعين، إنما أنا بصدد تمحيص الحق من الباطل، ذكر الحق فقط. وهذا أيضا منهج، منهج أن نذكر الحق فقط ونعرض عن الباطل، وفي ذكر الحق أبلغ رد على الباطل. هذا أيضا ليس من عندياتنا، وإنما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو الوليد وعرض عليه: يا محمد، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال فجعلناك أغنانا، وإن كنت تريد سؤددا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كان الذي بك رأي تراه من الجن أخذناك وعالجناك وطببناك. وظل يعرض ورسول الله ساكت. فلما قضى كلامه قال: أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذن. وتلا عليه آيات من سورة فصلت. لم يفصل في الرد عليه، ولم يقل له: أنت قلت تريد ملكا، الملك لي سيكون. وكان يستطيع أن يرد كل جملة برد حاسم قاطع عليها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد على الباطل بالتفصيل، وإنما ذكر الحق. قرأ عليه آيات من سورة فصلت، وفيها الرد الحقيقي، الرد الحقيقي على كل ما ذكر. فلذلك من منهجنا أيضا أننا نذكر الحق ونعرض الحق، وفي عرض الحق رد على الباطل. كثيرا ما أقول، وهذه من أصول الفقه الدعوي، أن دعوة الحق لا تحتاج إلى من يدافع عنها، دعوة الحق تحتاج إلى من يبينها للناس. دعوة الحق نور على نور، نور الوحي مع نور الفطرة، ينطبق كل منهما على الآخر، ثم يسيران في مجرى واضح ممهد وسهل. فلذلك نحن نحتاج أن نبين ونوضح دعوة الحق. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ الإيه؟ المبين الواضح. في هذه القضية، قضية آل البيت، ما موقف أهل السنة والجماعة؟ ما موقف السلف رضوان الله عليهم أجمعين من آل البيت؟ تعالوا أولا لنعرف أو لنحدد أن آل البيت هم أزواجه وآل بيته. وهذا هو التعريف الأعم، التعريف الأعم الأشمل. من هم آل البيت؟ فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبني الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. ومن آل بيته الزوجات الطاهرات المبرآت المطهرات اللاتي أحلهن الله له في الدنيا وفي أعلى الجنان، وهن أمهات المؤمنين اللاتي أذهب الله عنهن كل رجس ونزههن عن كل دنس، ولا سيما خديجة رضي الله عنها التي انفردت به فلم ينكح عليها حتى ماتت، وعائشة رضي الله عنها التي انفرد بها فلم ينكحها غيره، هي البكر الوحيدة التي تزوجها. فكما أن لخديجة رضي الله عنها خصيصة أنه لم يتزوج عليها غيرها في حياتها، فلعائشة خصيصة أنها لم تتزوج غيره لا قبله ولا بعده رضي الله عنها. وكل زوجات النبي رضي الله عنهن أجمعين من آل بيته أيضا الذين جللهم بالكساء علي وفاطمة والحسن والحسين وزريتهما رضي الله عنهم أجمعين، هم الأخيار الأبرار والزرية الأطهار، أشرف بيت حسبا وأكرمهم نسبا، نفسي لكم الفداء يا من جمعتكم العباءة، أنتم الأصحاب وزدتم، يا للشرف مع من جمعتم، ناداكم إلى نحره ففزتم، ما أهنأها من شفاعة، سادتي آل البيت أولي النسب حق علي كما رق قلبي لأولادي أن أذكر مكانكم من سيدي، فيستجيش فؤادي وأقر بالمعروف الذي وصفكم به الهادي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، حب أهل البيت قربة وهو من أسماه رتبة، ذنب من والاهم يغسله مزن المحبة، والذي يبغضهم لا يسكن الإيمان قلبه. إخوتي، ألستم تعلمون رقة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء منه. ألستم تعلمون جمال محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء منه. ألستم تعلمون صدق محمد سيدنا النبي؟ هؤلاء منه. ألستم تعلمون رحمة سيدنا محمد؟ هؤلاء منه. ألستم تعلمون حق الحبيب محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء منه، قطعة منه، جزء منه. فالوفاء للنبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحبب في أهله، والإيمان بمحمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم يصدقه حب أهله، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتم بالصلاة على آله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. صلى الله على الآل الكرام أبناء سيد الأنام. يا وصية النبي إلينا، ما يوفي قدركم كلامي، ما حاز حبكم من تلطخ في حبكم بالدم، ما فاز بكم من أركب الأمة الهم. أنتم الأدب مع الصحب، وأنتم الجمع، أنتم الجماعة. الحسن عام الجماعة رضي الله عنه. هؤلاء أهل البيت حبهم فرض علينا، فرض واجب، حقهم، من حق النبي علينا أن نحب آله، أن نعظم آله. لكن الذين يقصرون آل البيت فقط على سيدنا علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وثمانية من أبناء الحسين فقط رضي الله عنه، هذا ضلال مبين. حصر آل الرسول في علي والحسن والحسين وفي تسعة من أبناء الحسين فقط، يزعمون أن هؤلاء فقط هم آل البيت النبي. إذن أين أعمام النبي؟ أصول النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أليس حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، شهيد أحد، فارس بدر؟ عندما استشهد حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة، ثم العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم شهد فتح مكة وثبت يوم حنين، وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن العباس مني وأنا منه، وقال يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه، فإنما عم الرجل صنو أبيه. وبعد كده تخرج عمه من آل البيت، سبحان الله العظيم. وأيضا من أبناء أعمام النبي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، صاحب المآثر والمحامد، هو الذي قال له النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي، يعني شبهي في الشبه في الخلقة وفي الأخلاق. جعفر رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام، ممن هاجر إلى الحبشة ولم يزل هناك إلى أن قدم على المدينة يوم فتح خيبر، فرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، وحين دخل ورسول الله في المسجد قام إليه وأقبل عليه وعانقه وقبله بين عينيه. جعفر، ولما أرسله النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة نائبا لزيد بن حارثة أبلى بلاء حسنا وقاتل حتى قطعت يداه واستشهد، فعوضه الله عن ذراعيه، كان يمسك الراية بيده اليمنى قطعت ذراعه، فلكي لا تسقط الراية أخذها وحملها بيده اليسرى فقطعت، فالتقطها وحملها بعضديه، مسكها بعضديه لكي لا تسقط راية المسلمين بعدما قطعت ذراعه فقتل. لما عشان كده اسمه جعفر الطيار. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وقال مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد. الله، هذه بعض مناقبه رضي الله عنه. وبعد كده تخرجه من آل البيت سبحان الملك. ثم عبد الله بن عباس، أنا بس أذكر أعلام آل البيت، وإلا كل واحد من هؤلاء يحتاج إلى ترجمة مفصلة، لأن حقه أن تحبه، ومحبة الرجل فرع عن معرفته، انك تعرفه. ازاي تحب حد وانت ما تعرفوش ولم تسمع عنه؟ سيدنا جعفر ابن ابي طالب ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا اقول انا عبد الله بن عباس، نريد ان نتكلم عن عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يلقب بالحبر والترجمان لاتساع علمه وكثرة فهمه. هو اللي راح للخوارج وجلس معهم ساعة فعاد بثلاثة آلاف منهم، تبعه 3000 رجعوا عن قولهم بتكفير سيدنا علي، والآخر يخرجوه من آل البيت. انت ترضى الكلام ده؟ سبحان الله العظيم. لازم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل، وكان ممن شهد مع علي الجمل وصفين، وقد اعترف له بذلك الفضل كبار الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ثم الذين يخصون 9 من ذرية سيدنا الحسين فقط انهم من آل البيت، اين بقية ذرية سيدنا الحسين؟ مثل حفيده شهيد الكوفة زيد بن علي بن الحسين وسائر ذرية زيد. ثم اين ذرية الحسن؟ الحسن بن علي رضي الله عنه ليه ما بتجيش سيرته ابدا ولا سيرة اولاده؟ حتى انك تجد كثيرا من الناس ينتسب الى ولك انا من نسل سيدنا الحسين. طب وسيدنا الحسن؟ ده سيدنا الحسن تزوج، يقال انه تزوج 70 امرأة، فكان اكثر ذرية. فنسل سيدنا الحسن راحوا فين؟ اليسوا من آل البيت ايضا؟ اين حقوق هؤلاء وهم من آل البيت حقيقة؟ وإن لم يكونوا فمن الذي أخرجهم وبأي دليل أخرجهم؟ الشاهد أيها الإخوة أن آل البيت كما ذكرنا، والأمر جد واضح، أن آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبني الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين وزوجاته الطاهرات. هذا قول أهل السنة في آل البيت. آل البيت من هم؟ يبقى آل سيدنا علي، زوجته فاطمة رضي الله عنها، والحسن والحسين وذريتهما، ثم آل جعفر، آل عقيل، آل العباس، بني الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم، وزوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد أن حققنا هذه المسألة في معرفة آل البيت والرد على شبهة تخصيص ذلك بسيدنا الحسين، سيدنا الحسين نحن نحبه ونخصه بمحبة زائدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه ودعا فقال أحب الله من أحب حسينا. فسيدنا الحسين وآل البيت كلهم على رأسنا من فوق، أنعم وأكرم أحباب قلوبنا، بنحبهم من قلوبنا، ولكن بنحبهم الحب الشرعي، الحب الشرعي المنضبط الصحيح. تعالوا لنقف وقفة في خصائص آل البيت. خصائص آل البيت مش بقول لك متخصص. خصائص آل البيت: أولا تحريم أكل الصدقة عليهم. آل البيت جميعا يحرم عليهم أكل الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. إخوتي، أنا أحبكم في الله. لما تكلمت في نقطة أننا أحق بموسى، كنت أحب أستطرد حتى شوية. عايز أستطرد زيادة شوية في إيه؟ أننا أحق بموسى. سيدنا موسى نحن نحبه الحب الصحيح، وسيدنا عيسى نحن أتباعه، لأننا نعرفه حقيقة كما أخبرنا الله عنه، الله الذي خلقه. عشان كده لما يقولون مش عارف إيه اللي ظهر ولا إيه اللي ما ظهرش، ده يضحكوا بيه على البسطاء والسذج. أما أهل الإيمان من الموحدين من المسلمين الذين يعرفون حقيقة سيدنا عيسى وحقيقة السيدة مريم عليهما السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما إلا وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. بشر لا يملكان لأنفسهما شيئا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. احنا بنقول احق بعيسى لان احنا عارفين حقيقة سيدنا عيسى، مش عارفينها لان احنا بحثنا ووصلنا للحقيقة. لا، ده ربنا اخبرنا عنها ببساطة، انه بشر. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عارفين الحقيقة. الحقيقة مش من عندي، مش بنحارب بيها ان احنا نقول كلام وناس تانية يقولوا كلام ونقعد نناظر ونجادل. لا، الحقيقة عندنا كلام ربنا، ما فيهش جدال. فإذا آمنت أن عيسى بشر وأن أمه بشر، أن عيسى عليه السلام مثل سائر البشر يأكل ويشرب وينام ويتعب ويدخل الخلاء يقضي حاجته ويحتاج إلى وإلى وإلى، لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره فضلا عن ذلك عن نفسه، إذا كان لا يملك لنفسه ولا أمه. فالكلام النهاردة لما نقول نحن أحق بعيسى منهم، بحق. نحن أحق بموسى منهم، بحق، بحق. عشان كده برضو بقول الوقفة هنا في قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس. الوقفة إيه بقى؟ الوقفة في الذين يسارعون في أخذ الصدقات. لو سمعت الجملة دي تزهدك. الصدقات غسالة ذنوب الناس. الناس اللي بيطلبوا صدقة النهاردة، نعلم أن أناسا غلبهم العذر، مضطرين، والمضطر يأكل الميتة، الميتة نجسة، فمضطر يأكل أوساخ الناس. لأنه مضطر. لكن أنا بتكلم على اللي مش مضطر. كسر النصابون في هذا الجانب، ولذلك حجبوا كثيرا من الحق عن المستحقين نتيجة تحري الزائد لمن يعطي لكي يصل إلى أهل الحق، فغلب سوء الظن بالناس من كثرة من يطلب بغير حق. فلذلك خطابي ونصيحتي لجميع المسلمين بكلمة النبي، مش كلام من عندي، والحديث في السنن بإسناد صحيح، إن هذه الصدقات، بقول لهم لكل من يبحث عن صدقة، لكل من يطلب صدقة، إن هذه الصدقات أوساخ الناس. إن هذه الصدقات أوساخ الناس، فتنزه عنها ولا تستمرئها ولا تتطاول في أخذها ولا تأخذها إلا مضطرا كالذي يجوز له أكل الميت. وأقول أن من أصول الإسلام العظيمة، وياريت عمنا الشيخ رأفت ربنا يكرمك، نتعاون في جمع أصول الإسلام. أنا ذكرت من أصول الإسلام واحد، أنجو بنفسك أولا. ذكرت من أصول الإسلام اثنين، لا تسأل الناس شيئا. دي من أصول الإسلام، لا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوتك. يعني وإن سقط صوتك، يعني لو الصوت العصاية بتاعتك وانت راكب على الجمل على البعير على الفرس وقعت في الأرض، ما تقولش لحد ناولهالي، ما تطلبش من حد حاجة إطلاقا. لا تسأل الناس شيئا. فلذلك إخوتي، وأنا أحبكم في الله، والله أذكر هذا شفقة عليكم ورحمة بكم وطلبا لنجاتكم، لا تسألوا الناس شيئا، لا تتوسعوا في أخذ الصدقات ولا تطلبوها، وتعففوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله. من حقوق، من خصائص آل البيت، واحد، تحريم أكل الصدقة عليهم. اثنين، إعطاؤهم خمس الغنيمة وخمس الفيء. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. ثم تعالوا إلى مناقبهم العامة. قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فآل البيت أطهار، آل البيت أشراف، آل البيت هم أطهر خلق الله على ظهر الأرض إذا صلحوا. بعد آل البيت الأولين من الصحابة الذين رضي الله عنهم، نتكلم بقى في الذريات المتأخرة. قال الله جل جلاله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إلا المودة في القربى. وصية الرسول بهم. قال زيد بن أرقم: قام رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خم بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، قال: وأهل بيتي. وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. سبحان الله العظيم، التمسك بكتاب الله وبحب آل البيت والدعاء لهم والثناء عليهم وذكرهم بالجميل، وأيضا بأداء حقهم بعدم الغلو فيهم. كل ديك روايات للحديث. من فضائل آل البيت تخصيصهم بالصلاة والسلام عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: قد علمنا كيف السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصلاة عليهم طلب الرفعة وعلو الدرجة والرحمة والمغفرة، ومن تعرض لآل البيت بالأذية فقد عرض نفسه للخطر العظيم والعذاب الأليم. قال: يا بني عبد المطلب، إني سألت الله لكم ثلاثا: أن يثبت قائمكم، وأن يهدي ضالكم، وأن يعلم جاهلكم، وسألت الله أن يجعلكم جوداء نجداء رحماء، فلو أن رجلا صف بين الركم والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار. أذية آل البيت مصيبة كبيرة، وينافي ذلك. إذن ما واجبنا تجاه آل البيت؟ تتلخص عقيدة أهل السنة في آل البيت في أنهم يحبون المؤمنين من آل البيت، ويرون أن المؤمن من آل البيت له حقان: إيمانه وقرابته للنبي صلى الله عليه وسلم. ويرون أهل السنة أن آل البيت شرفوا بقربهم لقربهم من الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض بالغلو، ويتبرؤون من طريقة النواصب بالانتقاص من آل البيت، ويحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم هذه المحبة توليهم ونصرتهم، وهي من لوازم حفظ الوصية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهل السنة يرون أن آل البيت مراتب ومنازل، وإنهم وإن تميزوا فلا يعني أن لهم الفضل المطلق على من فضلهم في العلم والإيمان. فالثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من علي رضي الله عنه، وإن امتاز عنهم بخصوصيات، لأن هناك فرقا بين الإطلاق والتقييد. عقيدتنا أن أفضل هذه الأمة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وبعده سيدنا عمر رضي الله عنه، وبعده سيدنا عثمان رضي الله عنه، وبعده سيدنا علي رضي الله عنه، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، وهكذا. أما عند الإطلاق، أما عند التقييد نقول سيدنا، هذا عند التقييد والتحديد. أما لابد ان احنا نقول ان سيدنا علي له خصائص موجودة وثابتة لا ننكرها بالاحاديث الصحيحة الثابتة، كما ان لسيدنا ابي بكر رضي الله عنه خصائص، ولكن هذا الترتيب هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يرى اهل السنة تعظيم قدر زوجات النبي رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: ولا أنكر الوصاة بآل البيت، ولا ننكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. أيضا في العقيدة الطحاوية بيّن الطحاوي أن البراءة من النفاق لا تكون إلا بسلامة المعتقد في آل البيت، فيقول الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. ثاني كلام الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، قال: ومن أحسن القول في أصحاب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات رضي الله عنهن من الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس، يعني آله، فقد برئ من النفاق. ولذلك أيها الإخوة، كانت حياة السلف رضوان الله عليهم شاهدة على رعايتهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. قال أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أرقبوا محمدا في آل بيته، يخاطب الناس في ذلك ويوصيهم به، يقول: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. وقال رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. سبحان الله، عمر قال لسيدنا العباس لما اختلفوا مرة، قال لسيدنا العباس، قال له ايه؟ قال له: والله لقد كان اسلامك احب الي من اسلام الخطاب. قال له: ده انا كنت قبل ان تسلم كنت بادئ ربنا ان انت تسلم، كان اسلامك احب الي من اسلام ابويا. كأنه بيقول له: انا بحبك اكتر من ابويا رضي الله عن الجميع. قال عمر: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. أنا ذكرت بس أثرين عن أبي بكر وعمر اللي المتطرفين من الشعب بيلعنوهم، وهم يحبون آل بيت النبي ويوالون آل بيت النبي رضوان الله عليه. هذه بعض الشواهد، وإلا فإن الأمر أكبر من هذا، ولا بد أن ننص على رعاية زوجات النبي. أهل السنة يعرفون لهن حقهن، فإنهن أمهات المؤمنين بنص القرآن، وأفضلهن خديجة ثم عائشة رضي الله عنهما ثم بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان بقية آل البيت فضلا عن سائر الصحابة يعرفون مكانة زوجات النبي. قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح: ماتت فلانة لبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد، فقيل له: أتسجد في هذه الساعة؟ فقال أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي؟ ولما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون لآل البيت قدرهم، فقد كان آل البيت أيضا يعرفون منزلة إخوانهم من الصحابة ويقدرون صاحب الفضل منهم رضي الله عنهم أجمعين. وأسوق لضيق الوقت شاهدا واحدا فقط عن ابن عباس رضي الله عنه قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر وقد وضع على سريره. سيدنا عبد الله بن عباس بعدما قتل سيدنا عمر، نرجو أن يكون شهيدا بعدما استشهد سيدنا عمر، الرسول شهد له بالشهادة قال له أحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فسيدنا عمر شهيد، شهيد المحراب. لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وضع على سريره، يعني على الخشبة بتاع الميت، قال عبد الله بن عباس إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي، حط كوعه، ده ما اسموش كوع اسمه المرفق، على كتفي، قد وضع مرفقه على منكبي فقال رحمك الله إني كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. يقول عبد الله بن عباس فالتفت فإذا هو علي ابن أبي طالب. يبقى سيدنا علي شهد لأبي بكر وعمر بالفضل، ولما سئل أنت خير الناس قال بل أبو بكر، أنت خير أم أبو بكر قال أبو بكر، أنت خير أم أفضل أم عمر قال بل عمر. فقال السائل فسكت خشيت أن أسأله عن الثالث. سبحان الله العظيم، هذا هو علي، هذا هو علي الذي يرفعه الرافضة فوق منزلته ويزعمون ظلم الصحابة له، وما ظلم بل حقه محفوظ. رضي الله عن سيدنا علي ورضي الله عن آل البيت أجمعين، نحن نحبهم ونترضى عنهم ونتقرب إلى الله بحبهم والدعاء لهم. إخوتي هذا موقفنا من آل البيت بوضوح وبصراحة، من هم وعقيدتنا فيهم وواجبنا نحوهم وخصائصهم. ثم لم يبق إلا أن ننبه على صيام الغد، يوم عاشوراء صيامه بتكفير ذنوب سنة، فرصة إن كل آفات السنة اللي فاتت تمحى. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام التاسع والعاشر اللي هو كان مفروض اليوم السبت، فإذا فات أحد التاسع فليصوم الحادي عشر، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالفوا اليهود، فليصوم الحادي عشر اللي هو الاثنين. وصيام الاثنين سنة في الأصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنجمع صيام الاثنين إلى الأحد. إخوتي في الله، أحبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في عاشوراء لنا سنة علمنا إياها الهادي، والطاعة للهادي منا وسبيل يرقى لفؤادي، فلنصم التاسع والعاشر.